اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم واهلك وانعم أعداءهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أحسنتم شيخنا الفاضل وجزاكم الله كل الخير وكل الجزاء وطيب الله أنفاسكم ونفعنا جميعا إن شاء الله بعلمكم وبتوضيحاتكم، فحياكم الله مولاي الفاضل. إخواني أكرم، من كان لديه سؤال فليرفع يده ويسأل سماحة الشيخ. اللهم صل على محمد وآل محمد. سؤال سماحة الشيخ مولاي الفاضل، السؤال يقول: سلام عليكم، هل عرفت من ألف هذا الكتاب غير الاسم البديل المذكور في الكتاب؟ يعني هل ذكرتم اسم صاحب الكتاب الصاحب الأصلي؟ تفضل مولاي الفاضل، لكم مايك وصلى الله على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا، لم أعرف من الذي كتب هذا الكتاب، لكن علمنا أنه ليس من الشيعة وأنه من المخالفين للشيعة ومن أعداء الشيعة، وأنه كاذب ومفتر، وأراد أن يتلبس بلباس واحد من علماء الشيعة. لم نعرف من هو، وسواء علم من هو أو لم يعلم من هو، نحن ننظر إلى الكتاب وما تضمنه الكتاب من أباطيل ومن أكاذيب، ونرد عليها سواء كان الذي كتبه زيد أم عمرو، فلان أم فلان، أم مجموعة، لجنة، شخص بعينه، هذا غير مهم ولا نبحث فيه ولا يهمنا، بقدر ما أن هذا الذي كتب هذا الكتاب رجل غير منصف وغير أمين في كلامه ونقله، ورجل أراد أن يفتعل هذا الكتاب ليتهم الشيعة باتهامات وأباطيل، والله سبحانه وتعالى سيوقفه يوم القيامة على ما خطته يداه وما سوده في هذا الكتاب، وسيجد هذا الكتاب عارا ووبالا عليه يوم القيامة. تفضل أخي العزيز، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت مولاي سماحة الشيخ. مولاي، قبل أن أعطي المايك للإخوة الأفاضل، لدي سؤال آخر من أحد الإخوة، يقول: هل عبد الله بن سبأ هو كعب الأحبار؟ هذا عبد الله بن سبأ هو كعب الأحبار. تفضل مولاي الفاضل، لكم مايك وصلى الله على محمد وآل محمد. وأخي فراس، إن شاء الله من بعد سماحة الشيخ تفضلوا لكم مايك. تفضل سماحة الشيخ، لكم مايك وصلى الله على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كعب الأحبار ليس هو عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ شخص آخر أحرقه كما قلنا أمير المؤمنين في الكوفة، وبينما كعب الأحبار حسب ما أعلم توفي في زمان عثمان ودفن في حمص أو في الشام عموما، وهو يختلف شخص آخر بالكلية، يعني لا علاقة له بعبد الله ابن سبأ. كعب الأحبار نعم كان يهوديا وأسلم، وأما بالنسبة إلى عبد الله ابن سبأ لم يثبت أنه كان يهودي أو كان يسمى ابن السوداء. تفضل أخي، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فضيلة سماحتكم. لدي سؤال عن شخص كعب الأحبار. نحن نعلم من كتب الشيخ علي الكوراني أن لكعب الأحبار كان وظيفة مهمة جدا، وأن الوهابية تعتمد كثيرا من رواياته، خصوصا تلك التي توضح التجسيم وتعتمد وأن الله قد خلق الإنسان على صورته، وتلك الآية هي نفسها الموجودة في سفر التكوين في التوراة. هل لفضيلتكم أن تلقوا الضوء على شخصية كعب الأحبار و المحتوى الفكري الوهابي الذي يعتمد على كعب الأحبار؟ وشكرا سماحتكم، لكم المايك معطلا، بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كعب الأحبار يهودي من أهل اليمن، أسلم في زمان عمر وقيل في زمان أبي بكر. طبعا كعب الأحبار هو عالم من علماء اليهود، وكثير من الأحيان ينقل عن الكتاب الأول، يسمي التوراة الكتاب الأول، ينقل خرافات إلى المسلمين، وباعتبار أنه وإن كان يعني هناك يعني هؤلاء سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله، لكن بطبيعة البشر يحبون الأساطير، القصص، الحكايات، الغرائب. هو استغل هذه المسألة فينقل لهم الأساطير الغريبة، والناس يجتمعون حوله، يجتمعون حوله ويستمعون إليه. هو وجد أنه هناك أرض خصبة لإطلاق هذه الأمور، فصار يحدث الناس ذلك، بل حتى بعض الخلفاء كان يستمع إليه. فقال يوما لعمر: إني أجدك في الكتاب الأول، أنت يا عمر مذكور في التوراة. قال: أتجد عمر في التوراة؟ يعني موجود اسمي مكتوب عمر؟ قال: لا، وإنما أجد صفتك. قال: ما هي صفتي؟ قال: قرن من حديد. يعني رجل شديد، بطل قوي. فعلى كل حال صار بعض الصحابة أو كثير من الصحابة يستمعون إليه. عمر التفت بعد مدة أن هذا جاي ينشر الأساطير اليهودية، فحسب ما يذكر بعض الباحثين أن عمر شعر بخطره، فقال له: إن حدثت بحديث والله لألحقنك بأرض القردة. بعض الكتاب منهم الشيخ محمود أبو رية رحمه الله، وهذا كاتب مصري له كتابات جيدة، فيقول إن كعب الأحبار لما تهدده عمر وتوعد تواطأ مع مجموعة لاغتيال عمر، وفعلا نفذوا العملية فاغتالوا عمر. يذكر في كتب أهل السنة أن عمر أن كعب الأحبار دخل عمر، وكان عمر لا يجد، يعني كان في صحة جيدة، فلما دخل عليه قال له، قال لعمر: أنت تموت بعد ثلاث. عمر طبعا كان صحيح الجسم، كان ما في أي شيء. فبعد مضي يوم جاء إليه قال له: أنت تموت بعد يومين. ثم جاء إليه فقال: أنت تموت بعد يوم. فعلا نفذت العملية واغتيل عمر. فلما طعن عمر دخل عليه كعب، عمر أنشد أبيات لا أحفظها، معناها يعني أن كعب جاء إلي وقال لي أنت تموت وكذا بعد ثلاث، مضمون الأبيات. طبعا بعض الباحثين مثل الشيخ محمود أبو رية رحمه الله يقول باعتبار أن هناك تواطؤ بسبب أن عمر منع كعب الأحبار من التحديث بالأحاديث. بعد وفاة عمر وجد كعب الأحبار أنه لا يوجد أحد يمنعه من الحديث، فذهب إلى الشام. معاوية احتضنه، صار يدعمه إعلاميا وماليا، وفتح له المجال وطلب منه أن يحدث الناس بالقصص، فصار يدس هذه السموم في المسلمين، والناس يأخذون عنه وينقلون أقواله. من أعز أصدقائه أبو هريرة، أبو هريرة صديق حميم إلى كعب الأحبار. كعب الأحبار يحدث أبا هريرة، أبو هريرة يسمع من كعب فيحدث الناس. أبو هريرة مولع بالحديث يعني بالتحديث أن يحدث. طبعا وجد أبو هريرة له مكان عند الناس بتحديثهم حديث عن النبي صلى الله عليه وآله. هناك طبعا قولان، قول يقول في هذا في كتاب الذي نقلته في كتاب أضواء على السنة المحمدية لأبي رية. طبعا بالنسبة إلى أبو هريرة يقول طبعا يسمع إثم من كعب. كعب لما يقول الأحاديث أبو هريرة ينقلها إلى الناس. بعض الأحيان ما قاله ما سمعه من النبي ينقله عن كعب، وما سمعه من كعب ينقله عن النبي. يعني يسمع من كعب أشياء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كذا وكذا، فالناس يأخذون هذه الأحاديث أنها من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذا قول. قول ثاني لا، أن أبا هريرة يحدث الناس عن كعب ويحدث الناس عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه، باعتبار أنه ما كان في ذاك الوقت الناس تسمع وتسجل وتدون، فالذين سمعوا من أبي هريرة ذلك بعض ما قاله ما رواه عن النبي نسبوه إلى كعب، وما قاله عبد نسبوه إلى النبي، فصارت هناك أحاديث كثيرة مروية عن النبي صلى الله عليه وآله هي في الأساس من أقوال كعب جاء بها من التوراة. ولذلك لما تنظرون إلى أحاديث التجسيم الموجودة في البخاري ومسلم تجدون أن تقريبا أكثر من 80 أو 90% مروية عن أبي هريرة، من ضمنها أن كلما ألقي في النار قالت النار هل من مزيد هل من مزيد، يقول فيضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها كمش النار فتصغر فتصبح مملوءة بمن فيها من أهل النار، فتقول قط قط يعني اكتفيت امتلأ. نزول الرب إلى سماء الدنيا وغير ذلك من أحاديث التجسيم مروية عن أبي هريرة، وأبو هريرة أخذها من كعب، وإما رواها عن كعب والناس رووها عن أبي هريرة رسول الله، أو لا هو رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنه سمعها من كعب. لذلك كان كعب له دور أساس عظيم مهم في نشر هذه الأحاديث وبث هذه الأحاديث التي بعد ذلك صارت تسمى أحاديث صحيحة، تسمى أحاديث متفق عليها رواها البخاري ومسلم عن هريرة وعن غير أبي هريرة. وطبعا بالمناسبة أنه ليس فقط أبو هريرة هو الذي كان يأخذ من كعب، بل كان يأخذ أيضا صحابة آخرون يأخذون من كعب ويحدثون. هذا مضافا إلى أن بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمرو بن العاص هذا مولع بكتب أهل الكتاب وعنده حمل بعيرين وكان يحدث الناس منهما، والناس طبعا تأخذ منه هذه الأحاديث على أساس أنها قالها صحابي، وطبيعي أن هذا الصحابي سينقل هذه عن رسول الله. فتلاحظون أن أبا هريرة له أحاديث كثيرة عند أهل السنة، أكثر من 6000 حديث. أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص من المكثرين لرواية الأحاديث، فانظروا كم من الأحاديث التي أخذت من كتب اليهود أو من اليهود ودست في الصحاح واعتبرت أنها دين وأن النبي قالها ولا يجوز الطعن فيها ولا يتجرأ أحد على أن يردها أو أن يشكك فيها. تفضل أخي العزيز، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحسنتم سماحة الشيخ علي المحسن، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير وكل جزاء. سماحة الشيخ، يعني قبل أن أطرح السؤال أذكرك بالبيتين الذي لدينا ذكرهما عمر بن الخطاب لحظة وفاته أو لحظة الطعن حين دخل عليه كعب الأحبار. يقول: فأوعدني كعب ثلاثا أعدها، ولا شك أن القول ما قال لي كعب، وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب. حياكم الله سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، سؤال آخر يقول: العالم الفضيل المغني من العلماء الأكابر، لماذا لم يثبت عنده وجود عبد الله بن سبأ؟ تفضل سماحة الشيخ، لكم مايك مصحوب بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة إلى الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله وقدس الله نفسه، لا أدري يعني لماذا لم يثبت عنده. بعض الأحيان نحن بعض الأمور ربما نظن أنها بديهية أو نسمع برأي ونستحسنه من غير تحقيق. وأنا أظن أن كل من ذهب إلى أن ابن سبأ لا وجود له لم يحقق في هذه المسألة تحقيقا جيدا، وأظن أن الشيخ محمد جواد مغنية لم يحقق في هذه المسألة. عرف رأي الشيخ محمد جواد مغنية من أنه كتب مقدمة إلى كتاب سيد مرتضى العسكري وأيده في ذلك، ربما بحسب ما أورده وكتبه السيد مرتضى العسكري، وهو لم يحقق في هذه المسألة بحسب ما أظن. طبعا أنا في كتابي كشف الحقائق كنت أيضا هذه المسألة مرتسمة في ذهني، أو كأنما كنت أعتبرها أنها بديهية، أن ابن سبأ لا وجود له وأنه شخص خرافي. ولذلك في الطبعة الأولى ذكرت هذا المعنى، أن ابن سبأ هذا شخصية خرافية، وذكرت بعض الأدلة الدالة على ذلك. ثم لما جئت إلى هذه المسألة وأردت وعزمت على أن أكتب كتاب في عبد الله ابن سبأ وأجلي المسألة وأوضحها، طبعا أيضا المرتسم في ذهني والراسخ في ذهني بحسب الأجواء العامة أن عبد الله ابن سبأ شخصية خرافية، ولذلك أنا بنيت الكتاب على هذا المعنى في من المقدمة إلى أن وصلت الروايات السنية، فاصطدمت بثلاث روايات صحيحة في رجال الكشي تثبت وجود ابن سبأ. هذه الروايات لما اصطدمت بها أنا أردت يعني أن طبعا الإنسان لما يكتب لا يكتب بنتائج مسبقة. أنا في بداية الفصول على أساس أن هذا مكتسم، يعني هذا شيء بديهي، لكن لما جئت إلى هذه الروايات وبحثت فيها ووجدت أنها صحيحة من جهة السند، نعم حاولت أن أوجد لعلها ليست صحيحة. تناقشنا لما كنت في النجف الأشرف مع مجموعة من العلماء ومجموعة من الفضلاء حول هذه الروايات، هل أنها ضعيفة أو غير ضعيفة، وطالت فيها النقاشات إلى أن وجدت أنه لا مناص، لا يوجد مفر إلا أن أثبت عبد الله ابن سبأ، لأن البحث هو الذي يقودك إلى النتيجة، لا أنه أنت تكتب بنتائج مسبقة. ولذلك أعدت النظر في الفصول الأولى وخرجت بهذه النتيجة، وعرضت ما وصلت إليه على مجموعة من العلماء الأجلاء في النجف الأشرف واستحسنوا ذلك. الشاهد وأنه الإنسان ربما يكتب يعني لا يبحث لا يحقق في المسألة، فيكون رأيه هو الرأي السائد حسب الجو العام، لكن لما يحقق فيها يخرج برأي آخر هو الذي أدى إليه البحث العلمي والتحقيق التاريخي. وعلى كل حال كل إنسان يصيب ويخطئ سواء كان محمد جواد مغنية أو غير الشيخ محمد جواد مغنية. ليس مهم أنه الشيخ مثلا الشيخ محمد جواد مغنية نفى وجود ابن سبا أو أثبته، المهم أننا ننظر في الأدلة وعلى ما تدل. وكما قلت هذا الرأي وهو وجود عبد الله ابن سبا هو رأي علماء الشيعة قديما، لا تكاد تجد من يخالف في هذه المسألة ولا تجد من ينكر وجود عبد الله ابن سبا. هذا ظهر حديثا، ولعل أول من أظهره هو السيد مرتضى العسكري رحمه الله، وحسب ما يقال إنه أخذه من الدكتور طه حسين في كتابه علي وبنوه. غاية ما في الباب يعني أخذ النتيجة أنه عبد الله بن سبا شخص خرافي. السيد مرتضى العسكري رحمه الله حاول أنه يعني وسع وأضاف بحوث، وكانت بحوث مهمة في ما يتعلق بسيف ابن عمر، وجعل الكتاب كتابه عبد الله ابن سبا وأساطير أخرى كتاب قيم له فيه فوائد جليلة. لكن لما نأتي إلى معالجة السيد مرتضى العسكري للروايات الواردة في الكشي، السيد مرتضى العسكري ما قال إن الروايات ضعيفة، ما استطاع أن يضعف الوجود في رجال الكشي، وإنما قال إن رجال الكشي في أخطاء، ونقل عبارة عن النجاشي في كتبها في رجاله أن رجال الكشي فيه أغاليط. قال بما أن في أغاليط إذن لا نعتمد عليه، وهذا غير صحيح، لأنه كون في أغاليط ليس معنى ذلك أن الكتاب بكامله يكون ساقطا. الأغاليط التي ثبت عندنا أن هذا غلط لا نعول عليه، وأما الروايات التامة الصحيحة التي سندها تام وصحيح لا نجد أي مسوغ إلى رد هذه الرواية. فالسيد مرتضى العسكري رحمه الله ما أحسن معالجة الروايات، فرد الكتاب بكامله أنه لا أعتمد على رجال الكشي، وهذا طبعا خلاف ما عليه كل علماء الشيعة، لأن رجال الكشي من الكتب التي الكتب الرجالية المهمة التي يعول عليها العلماء. تفضل أخي العزيز، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحسنتم مولاي سماحة الشيخ، وطيب الله أنفاسكم. أخي الكريم مستشفى إمارات. نعم أخي الكريم تفضل، لك كلمات مصحوبة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحيا الله بشيخنا الفاضل الجليل الشيخ علي بارك الله فيه وحفظه. فلا شك أنه تحت عناية الباري ووليه الأعظم، لأنه يذب عن المذهب الحق مذهب أهل البيت عليهم السلام، فلا حرمنا الله من فضله. و نسأله سؤالين، أولهما هو هنالك تساؤل، يعني لماذا قد اهتممتم بهذا الكتاب رغم أن كاتبه نكرة، وأن المباحث التي يتعرض لها إنما هي ترهات ويعني أكاذيب وقصص مختلقة لا تستحق الرد عليها، وهنالك الكثير من الكتب التي أصحابها معروفون ومباحث علمية كان الأجدر كما يقول البعض أن نرد على هؤلاء لا أن نتصدى لمثل هذه الكتب فمثلها الكثير. هذا هو السؤال الأول، يعني ما الذي دفعكم بالخصوص، يعني هل رواج الكتاب أم أنكم رأيتم يعني نكات علمية كان يجب أن تبينوها. الأمر الآخر، حينما تعرضتم لموضوع عبد الله بن سبأ وأن المحقق العاملي لم يتعرض بشكل دقيق للروايات الواردة في كتبنا، أيضا هنالك مسألة أخرى وهي مسألة بنات النبي، هل هن بناته أم ربائبه؟ وتعرض لهذه المسألة ونفى بنوتهن وقال أنهن ربائبه، رغم وجود روايات صحيحة السند في قرب الإسناد وتهذيب الأحكام والكافي، وحضر الفقيه تقول أنه ولد لرسول الله من خديجة، وهو لم يتعرض لإسناد هذه الروايات وإنما اكتفى بالاستشهاد بكتاب أبو القاسم الكوفي والذي قطعنا به النجاشي وغيره، وتعرض لقول الشيخ المفيد في المسائل الأسروية والعكبرية، ولكن لم يتعرض للروايات بشكل ولم يتعرض لسندها. نعم، صاحب كتاب بنات النبي أم ربائبه في هذا البحث أيضا نجد أنه لم يتعرض لرواياتنا بشكل دقيق. فيعني أنا أتساءل يعني لماذا الاكتفاء بمصادر العامة دون النظر في مصادرنا لكي يكون التحقيق متكاملا؟ وللأسف نجد كثير من هذه البحوث يعني مثل ما تقول يعني المبتكرة. ولكن لا، السؤال الثاني، نعم السؤال الثاني، حينما ذكرتم أنه حينما تعرض لكتاب الكشي لم يلتزم الإنصاف في قوله بأن فيه أغاريط فرد الكتاب بمجمله ولم يحقق في المسألة. نعم، فهذا الأمر تكرر منه رحمه الله في كتابه الآخر بنات النبي أم ربائبه، فما هو رأيكم في هذا الموضوع أن هناك يعني من البحث من يهمل التدقيق في مصنفات الشيعة ويدقق بشكل كبير في مصنفات العامة؟ يعني صحيح أنها كتب للاحتجاج على المخالف، ولكن أيضا يجب أن نتحرى يعني الدقة والبحث العلمي، لأنك تريد يعني أن تثبت واقعة تاريخية لا مجال للشك فيها. طيب، فأتمنى أن تجيبنا على هذه الأسئلة، بارك الله فيك ونفع بعلمكم، وتفضلوا المايك مصحبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، لماذا الاهتمام بكتاب الرد على كتاب لله ثم للتاريخ، مع أن هناك كتب يعني أهم من هذا الكتاب وأكثر ثقل يعني من جهة المادة العلمية؟ طبعا الكتب التي كتبت ضد الشيعة خصوصا في الفترة الأخيرة تعد بالعشرات، وهناك الغث، وهناك يعني أكثرها غث، ولو أردنا أن نرد على كل ما يكتب لا يحتاج إلى بذل الجهود الكثيرة. ثم الكتاب الذي يرد عليه طبعا يشهر، الكتاب الذي يرد عليه يشهر، فنعم يكون فيه كأنه ترويج للكتاب، وربما الناس لم تطلع عليه. فكثير من الكتب التي تكتب لا ينبغي الرد عليها، لأن تركها يميتها. هذا أولا. فبالنسبة إلى خصوص كتاب لله ثم للتاريخ، صار له رواج عظيم، وصار يوزع بالمجان، وطبعت منه آلاف من النسخ، فوصل إلى أيدي كثير من الناس. فلذلك بعض الناس صار عندهم شبهات من الأمور التي وردت في الكتاب، ولا سيما أنه أظهر بمثابة أنه هناك عالم شيعي تسنن، وهذه عند كثير من العوام طامة كبرى، يعني كأنما تعتبر هذه دليل على بطلان مذهب الشيعة، أن عالم يدعي أنه مجتهد وتسنن معناه أنه مذهب الشيعة باطل. فمن أجل ذلك كتبت الرد، بالإضافة إلى أن المخالفين كثير منهم يتشدق بهذا الكتاب. ورد كذا، واحد من علمائكم تسنن وقال كذا، واحد من علمائك وهكذا، فصار كأنما هذه حجة الحجج ضد الشيعة. الشيء الثالث أنه كتاب مشتمل على كثير من الشبهات أو الإشكالات التي ذكرت ضد الشيعة وضد المذهب، فالرد عليها إيضاحها يفيد عوام الشيعة ويفيد مثقفي الشيعة، من أجل أنه يعتمدون على هذه الردود من أجل مواجهة خصوم الشيعة. لأجل ذلك كتبت هذا الرد. السؤال الثاني، قلت أنه العاملي، ولعلك تريد كما رأيت في التكست، السيد جعفر مرتضى العاملي حفظه الله، أنه قلت لم يعالج روايات الكشي بالمعالجة الصحيحة. أنا لا أعلم يعني أنه السيد مرتضى، السيد مرتضى جعفر مرتضى عالج هذه الروايات أو لم يعالجها، أنا ما أطلع. أنا كان كلامي السابق حول الشيخ محمد جواد مغنية، وقلت أنه ورد في مقدمة كتبها إلى بعض طبعات كتاب عبد الله بن سبأ، أنه أيضا عبد الله بن سبأ، ذكرت الوجه الاحتمال السبب في ذلك. وأما معالجة الروايات، قلت أن السيد مرتضى العسكري نفسه لم يعالج الروايات بصورة صحيحة وبصورة تامة، ولذلك أنكر وجود عبد الله بن سبأ مع أن الروايات صحيحة. هو رد الكتاب بكامله، وهذا ليس صحيحا. ما ذكرته من أنه أيضا بالنسبة إلى بنات النبي صلى الله عليه وآله، طبعا أنا اطلعت على ما كتبه بعض الكتاب من الشيعة وبعض الفضلاء أيضا من الشيعة. قلت أنه لماذا المحققون من علمائنا يهملون كتب الشيعة عندما يردون على العامة؟ طبعا في مقام الرد أنت لا تستطيع أن تلزم المخالف بما في كتب الشيعة. أنا أرد على السني بأشياء موجودة في كتبي، هو لا يعتقد بكتبي، فكيف أنا أرد عليه بأحاديث موجودة في كتبي وبأقوال موجودة في كتبي؟ أما أرد عليه بما يعتقد به، وهو ما هو موجود في كتبهم هم. هذا في مقام الردود، هذا شيء متعارف، ولذلك كانت قوة ردود علماء الشيعة أنهم يردون على المخالفين بما هو موجود في كتبهم ويحجونهم بما هو موجود في كتبهم. طبعا بالنسبة إلى الأمور، مسألة أنتم تفضلتم أنه نفي مسلمات تاريخية، مسألة بنات النبي التي أنت ذكرتها كمثال، أول من قال إن زينب ورقية وأم كلثوم لسن بنات رسول الله، وإنما هن ربائب رسول الله عليه وآله، هو الكوفي في كتابه الاستغاثة. تبعه بعض الكتاب وبعض المؤلفين المتأخرين، وذكروا بعض الأمور التي كما قلت لا تدل على أن زينب ورقية وأم كلثوم ربائب النبي. الموجود كما ذكرت في الكافي وغير الكافي، وما عليه كل العلماء السابقين على الكوفي، كلهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله عنده عدة بنات، زينب بنت لرسول الله، رقية بنت لرسول الله. نعم، بالنسبة إلى الزهراء سلام الله عليه، هي أفضل بنات النبي، لكن هذا لا يعني أنها هي الوحيدة فقط. نعم أخي العزيز، في مقام البحث العلمي لابد أن الشخص يحيط بالمسألة من ما هو موجود في كتبنا وما هو موجود في كتب المخالفين. نعم مقام البحث العلمي غير مقام الرد. فبالنسبة إلى مثلا أضرب إليك مسألة تزويج أم كلثوم بعمر أو تزويج عمر لأم كلثوم، الشيخ المفيد قدس الله نفسه لما جاء إلى كتب المخالفين ما وجد دليل عندهم يدل على ذلك، وكل ما روي كله مضطرب، ولذلك أنكر الحادثة. الشيخ المجلسي قدس الله نفسه في كتابه البحار أنكر على المفيد أنه ينكر تزويج عمر من أم كلثوم، وقال عنه روايات وصحيحة وفي الكافي تدل على هذا الزواج، ولا يمكن أننا نرد ذلك بسبب أنها لم تثبت في كتب أهل السنة. على كل حال طبعا من هذه يعني تحقيق أخي العزيز ينبغي أن تكون له آلته وتكون له مادته، ولذلك يتفاوت الناس، ليس كل من أراد أن يحقق مسألة يكون مصيبا في تحقيقه أو يكون موفقا أو يكون ما كتبه بالفعل تحقيق المسألة. بعض الأحيان لما الإنسان يكتب بنتائج مسبقة لا يكون هذا تحقيق، لا يكون تحقيق. بعض الكتاب يكتب بنتائج مسبقة يريد أن يعني يحرف الدليل ليدل على ما يريد هو أن يذهب إليه، وهذا غير صحيح. هذا نعم يكتب ليثبت رأيه، لا أنه يكتب من أجل تحقيق مسألة بأدلتها التامة كائنة ما كان. طبعا وقتي انتهى وأنا تجاوزت الوقت وأعتذر إليكم، وإن شاء الله ألتقي بكم يوم الخميس مساء في الساعة 10 بتوقيت مكة، وإلى ذلك الوقت أستودعكم الله وأسألكم الدعاء، وفي أمان الله وتصبحون على خير، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. أحسنتم سماحة الشيخ الفاضل علي المحسن، وطيب الله أنفاسكم وجزاكم الله كل الخير وكل الجزاء، ولا حرمنا الله من الاستفادة منكم وسماع محاضراتكم وتوضيحاتكم، فحياكم الله مولاي الفاضل، إن شاء الله نتمنى اللقيا يوم الخميس بإذنه تعالى. نستسمح من الإخوة الأكارم الذين كانت لديهم أسئلة، لأن الوقت عند سماحة الشيخ قد انتهى، فعذرا والمرة القادمة إن شاء الله. فحياكم الله إخواني أفاضل جميعا، وطيب الله أسماعكم، وأفادنا الله وإياكم بهذه المعلومات التي تحدث عنها سماحة الشيخ الفاضل، فحياكم الله جميعا.